بسم الله الرحمن الرحيم. قال العاشر: حتى، أي من حروف العطف. وحتى لها مواضع في لغة العرب، فتارة تكون ناصبة، وتارة تكون ابتدائية، وتارة تكون جارة، وتارة تكون عاطفة. فقال حتى وهي للتدريج والغاية، هذا معناها أنها للتدريج وللغاية. قال والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا. التدريج في معنى حتى الدلالة والبيان على انقضاء الحكم في الجملة شيئا فشيئا. والغاية هي آخر الشيء في الشرف أو في الضعة أو القوة أو الضعف. والعطف في لغة العرب بحتى قليل، حتى أنكره بعض النحويين. قال نحو يموت الناس حتى الأنبياء. يموت الناس، ثم أتى بحرف العطف حتى، ثم قال الأنبياء، أي حتى الأنبياء يموتون. فدلت على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، فموت الناس يكون كذلك. ودلت على الغاية، والغاية هاهنا أي في الشرف والمنزلة العالية. فحتى الأنبياء وهم الغاية في الشرف يموتون. وتقول جاء الناس حتى الحجامون، أي حتى الحجامون جاءوا. فمجيء الناس يكون شيئا فشيئا، ومما جاء وعطف على مجيء الناس الحجامون. وترى في بعض البلدان أنهم يستصغرون الحجامين لمهنتهم، بل ترى البعض أنه لا يزوجهم، كما رأينا هذا في بعض قبائل اليمن وغيرها. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يموت الناس حتى الأنبياء، فحتى حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، وعلامة رفعها هنا الضمة الظاهرة على آخره. قال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، كما تقدم معنا. فابن أجروب قال وحتى في بعض المواضع، إشارة إلى مواضعها الأخرى كما مر معنا، تكون ناصبة وقد تكون جارة وتكون ابتدائية. حتى قال بعضهم حتى حتحتت قلوب النحاة لكثرة مواضعها واستعمالاتها. وعلم النحو على سبيل الخصوص ضوابطه وأقسامه كثيرة، تحتاج من طالب العلم حفظا وفهما ومراجعة كثيرة. ومما يعينك على ضبطها تدريس هذا الفن، فتدريسه والعمل بقواعده نطقا وكتابة يعينك بإذن الله تعالى على ضبطه. قال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، ومعنى كونها حرف ابتداء أن الجملة الواقعة بعدها لا ارتباط لها بما قبلها في الإعراب. قال إذا كان ما بعدها جملة، وهذا شرطها، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. فحتى هنا ابتدائية، وخالد حاضر مبتدأ وخبر. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، فهنا حتى جارة، حتى حرف جر، ومطلع اسم مجرور بحتى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومطلع مضاف والفجر مضاف إليه. ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. قلنا إن العطف بحتى قليل، لذا أنكره كثير من علماء النحو. قال حكم حروف العطف، وهذا الدرس مهم. فتقدم معك أن معرفة معاني حروف العطف وغيرها يكون في علم البلاغة في معاني هذه الحروف، أما علم النحو فيبحث في أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء. فلما ذكر رحمه الله تعالى حروف العطف ذكر أحكامها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعلمت حروف العطف، وها هو يبين لك حكم هذه الحروف. قال ابن أجر الروم رحمه الله: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. هنا مثل بالأسماء، وزيد لم يقم ولم يقعد، وهذا في بعض النسخ: زيد لم يقم ولم يقعد. وهذا المثال فيه نظر لتكرار العامل، وصوابه زيد لم يقم ويقعد، فيكون في باب العطف. وهذه الحروف العشرة مع اختلاف معانيها تشرك ما بعدها لما قبلها في إعرابه، وهذه قاعدة وهذا هو الحكم. وذكر بعض الشراح أنه كان على ابن أجر الروم أن يمثل للمرفوع والمنصوب والمجزوم من الأفعال، ثم ذكروا أمثلة: يقوم ويقعد زيد، لن يقوم ويقعد زيد، لم يقم ويقعد زيد. قال الشارح رحمه الله: وأقول هذه الأحرف العشرة. تقدم معنا أن الصواب أنها تسعة بإخراج إما، والشارح يذكر ما ذكره صاحب المتن، تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. فهنا الباب حكم حروف العطف، هذا هو الحكم، أن حروف العطف تجعل ما بعدها، ما بعد حرف العطف، تابعا لما قبلها، لما قبل حرف العطف في حكمه الإعرابي. فإن كان المتبوع مرفوعا، عندنا تابع ومتبوع وحرف عطف. قال: فإن كان المتبوع، نأخذ مثالا: قام زيد وعمر. فالمتبوع ها هنا زيد. إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا، التابع عمر، وعطفنا بحرف الواو قام زيد، إذن هو مرفوع والتابع يكون مرفوعا، فتقول: وعمر، أي بالرفع. قال: نحو قابلني محمد وخالد. الشاهد: وخالد، فالواو حرف عطف، وخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. فمن الخطأ أن تقول قابلني محمد وخالدا مثلا، أو وخالد، هذا هو الحكم. قال: فخالد معطوف على محمد، عطفناه بحرف العطف الواو، وتقدم معك معناه. والمعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف في المثال خالد، على المرفوع محمد، مرفوع أي مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة خالد. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، نحو قابلت محمدا وخالدا. فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا، وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله، نحو مررت بمحمد وخالد. فخالد، وهذا هو موطن الشاهد، معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. قال: وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا، وهذا كما علمت في الفعل المضارع، نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، لم يحضر خالد أو يرسل رسولا. تقدم معنا أن المثال الذي مثل به ابن أجر الروم، إن كانت جميع النسخ كهذه النسخة، أنه غير صحيح. زيد لم يقم ثم قال ولم يقعد، فهنا حصل الجزم للفعل يقعد بأداة الجزم لم. قال: فيرسل معطوف على يحضر، فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. وقس على هذا سائر حروف العطف. قال بعض الشراح: وفهم من إطلاقه أنه يجوز عطف الظاهر على الظاهر، والمضمر على المضمر، والظاهر على المضمر وعكسه، والنكرة على النكرة، والمعرفة على المعرفة، والمعرفة على النكرة وعكسه، والمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بعضها على بعض تطابقا ومخالفا. قال: ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. قال رحمه الله: التوكيد وأنواعه وحكمه. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب التوكيد. يقال التأكيد ويقرأ بالواو وبالهمزة وبالألف، ففيه ثلاث لغات، أفصحها التوكيد بالواو، كما قال الله جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال الشارح: أقول التأكيد ويقال التوكيد كما تقدم معنا، والأفصح بالواو لأنها الذي جاء بها القرآن، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، معناه في اللغة، معنى التوكيد في لغة العرب التقوية. يقال أكد الأمر إذا قواه، بما يزيل شبهه وينفي التباسه بغيره. فالتوكيد في لغة العرب بمعنى التقوية، تقول أكدت الشيء، وتقول وكدته أيضا إذا قويته. إذن التوكيد في لغة العرب يدل على التقوية، فتأكيد الأمر تقويته بدفع ما يزيل الالتباس به والاشتباه. والمعنى اللغوي أعم غالبا من المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي يدخل على المعنى اللغوي قيودا وشروطا فيخصصه بتقوية مخصوصة أو بشيء مخصوص اصطلح عليه علماء الفن، سواء كان في علم النحو أو غيره. ولما عرفه لغة عرفه في اصطلاح النحويين، لأن درسنا في علم النحو، ومن يدرس علم النحو ينبغي له أن يعرف اصطلاحات القوم. وضبط هذه التعاريف وهذه الأقسام من أهم ما يكون لدى طالب العلم، فهي أصول في أبوابها. قال: وهو أي التوكيد في اصطلاح النحويين نوعان، أخذ علماء النحو ذلك من التتبع والاستقراء لكلام العرب، واصطلحوا أن التوكيد نوعان. الأول التوكيد اللفظي، وسمي توكيدا لفظيا لتكرار اللفظ وإعادته تقوية، والثاني التوكيد المعنوي، وسمي معنويا لأن التقوية بالمعنى لا بلفظه، فقالوا توكيد اللفظ وتوكيد معنوي. ولما ذكر أن التوكيد نوعان عند علماء النحو لفظي ومعنوي شرع في التفصيل، وهذه طريقة يسلكها أهل العلم، الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا. ومن العلماء من قد يسلك التفصيل أولا ثم يذكر الإجمال ثانيا، كما تقدم معنا في صنيع ابن آج الروم في علامات الإعراب، ثم عقد فصلا لخص فيه ما تقدم. وكل من الطريقتين مسلوكة ولها فوائدها. ففي الإجمال أولا سهولة الحفظ وضبط المعلومة والفائدة وتشوق النفس، فإذا أتى التفصيل كانت النفس مشتاقة مترقبة له فأخذته بقوة مما يعين على فهم المادة وإتقانها. والتفصيل أولا ثم الإجمال، فيكون الإجمال ملخصا لما تقدم مراجعة لما قد أخذ، فكلا الطريقين مسلوك. قال: أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه، تكرار اللفظ إعادته بذاته، لذا قال بعينه، أي أن تعيد اللفظ نفسه مريدا التوكيد وهو التقوية للمعنى الحاصل في الجملة. إذن التوكيد اللفظي، علمت لماذا سماه العلماء توكيدا لفظيا؟ لأن اللفظ نفسه يؤتى به للتوكيد، لا يؤتى بمعنى مرادف لللفظ، وإنما يؤتى بالمعنى نفسه أو باللفظ نفسه، فيكون توكيدا لفظيا. هذا التعريف يحفظ. أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه. ثم قال: أو بمرادفه، بمعنى أن يؤتى بلفظ آخر لا بحروفه وإنما بمعناه، ففي كلا الأمرين أتي بلفظ بخلاف التوكيد المعنوي، لذا قال وإعادته بعينه، هذا ظاهر. القسم الثاني أن يؤتى بمرادف لللفظ، أنه لم يتفق مع اللفظ الأول في حروفه واتفق في معناه، والجامع بينهما أن كل منهما لفظ. والتوكيد اللفظي يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف وفي الجمل، والأخير هو الأكثر. قال تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى غير ذلك. إذن التوكيد اللفظي تكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه. وعرفت معنى قوله بعينه أي بنفسه، نفس اللفظ، وعرفت معنى قوله بمرادفه أي بلفظ آخر يوافقه في المعنى. وقلنا إنه يكون في الأسماء والأفعال والحروف والجمل، والأخير هو الأكثر. قال الشارح: سواء كان اسما، أي هذا المكرر وهذا التوكيد، سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد. نأتي إلى التعريف. التوكيد اللفظي يكون بتكرير اللفظ، هنا عندنا محمد محمد، حصل التكرار وإعادته بعينه أي بنفس اللفظ، وهنا كذلك. أما بارك الله فيكم من ناحية الإعراب فظاهر، جاء محمد فعل وفاعل، ومحمد الثاني يكون توكيدا لفظيا لمحمد الأول. ثم قال: أم كان فعلا، كما تقدم معنا توكيد اللفظ كما أنه يكون في الأسماء يكون في الأفعال، نحو جاء جاء محمد. ماذا تريد من هذا السياق؟ تريد تقوية المعنى. ما هو المعنى الموجود في قولنا جاء محمد؟ أي جاء هذا الرجل المسمى وقدم، لكن قد يتوهم واهم أو يظن ظان أن من جاء هو غلام محمد، وهذا أسلوب عربي كما تقدم معنا في باب المجاز وما يدعيه أهل الكلام، وعلمنا أن الخلاصة أن لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، وإنما هي أساليب عربية، فهو حقيقة لا مجاز. فهنا صار الكلام مؤكدا قويا في إثبات مجيء محمد، أي لا غيره. وهكذا أم كان فعلا جاء محمد، فالتقوية ها هنا للمجيء، لأننا عرفنا التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ وإعادته بنفسه أو بمرادفه، وهنا بنفسه، فجاء فعل ماض، وجاء الثانية توكيد لفظي، ومحمد فاعل لجاء الأولى. قال أم كان حرفا نحو نعم جاء محمد، فهنا حصل التوكيد بالحرف نعم ونحو جاء حضر أبوك. مثل الشارح رحمه الله تعالى في المثال الأول والثاني والثالث بالتوكيد اللفظي بإعادة اللفظ بعينه، ففي الأول محمد وفي الثاني جاء وفي الثالث نعم وفي المثال الرابع أتى بالمرادف. وتقدم معنا تعريفه أن يأتي بلفظ آخر يتفق مع اللفظ الأول في المعنى ويختلف في المبنى، فهل مبنى جاء وحضر واحد؟ الجواب لا، لكن المعنى واحد، فتقول جاء أي بمعنى حضر، فهنا حصل التوكيد بالمرادف لأن جاء يرادفها حضر، فتقول جاء حضر أبوك. بقي القسم الرابع وهو التوكيد بالجملة، وقلنا إنه الأكثر، لم يذكره الشارح. مثاله جاء زيد، فهذا توكيد جملة بجملة وهو الأكثر كما تقدم معنا. ثم قال وأما التوكيد المعنوي فهو التابع، أي لمتبوع، الذي يرفع احتمال السهو، أي في الجملة والكلام، والسهو الذهول القلب أو التجوز في المتبوع. مراده ها هنا التجوز ما تقدم ذكره معنا في المجاز، ولا يسمى مجازا، وإنما هو أسلوب عربي. فالعرب قد تأتي باللفظ وتريد معنى من معانيه حقيقة، لا أنه مجاز كما يدعيه من يدعيه من أهل التعطيل. قال فإنك لو قلت جاء الأمير، هذا كلام احتمل أنك سهوت، أي أن المراد بالمجيء غير الأمير فحصل لك سهو، أو توسعت في الكلام وأردت غير الأمير وأن غرضك مجيء رسول الأمير، فحذف المضاف، وهو ما يسميه علماء البلاغة بمجاز الحذف. وقلنا لا مجاز، وهو أسلوب من أساليب العرب. فإذا قلت جاء الأمير نفسه، فأتيت بالتوكيد المعنوي في قوله نفسه أي ذاته، أخرج غيره وأبعد احتمال السهو وأبعد التوسع في الكلام بإرادة مجيء رسول الأمير. مثلا قال أو قلت جاء الأمير عينه، ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه، وهذا ظاهر. إذن التوكيد المعنوي التابع، فعندنا جاء الأمير نفسه، فنفسه هو التابع والأمير المتبوع. أصل الجملة جاء الأمير، والأصل في كلام العرب في قولنا جاء الأمير أي نفسه، فإذا تطرق الاحتمال لأن يكون المقام والمكان ليس مقاما لمجيء الأمير فقلت جاء الأمير، فقد يتخلل ذهن السامع أنك أردت التجوز بمراد رسول الأمير، فمن هنا تقول نفسه. قال: وحكم هذا التابع أنه يوافق متبوعه في إعرابه. فنحن لازلنا في التوابع كما تعلمون، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، نحو حضر خالد نفسه، ما تقول نفسه أو نفسه، حضر خالد، فالمتبوع مرفوع خالد لأنه فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، فإذا أتيت بالتوكيد المعنوي يكون تابعا لمتبوعه في إعرابه نفسه. قال: وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا، مثله نحو حفظت القرآن كله، فالمتبوع القرآن والتابع كله في هذا المثال، فهو منصوب، كذلك يكون التابع. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا كذلك، نحو تدبرت في الكتاب كله. ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. والحمد لله رب العالمين.